صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه وقفة من المصنف رحمه الله في بيان حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وبيان أن أصل ذلك هو ملة إبراهيم. فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. وقلنا إن الشيخ كثيرا ما يردف تنبيهاته، لأنه حينما قال اعلم، هذه تنبيه من الشيخ وطلب للعلم، وبل إن الشيخ يؤكد على أن العلم لابد أن يكون مقرونا بالعمل، ولكنه أيضا يردفه بكلام لطيف وبما يجذب القلوب ويفتح الصدور ويهيئ النفوس، وهو الدعاء. ففيما سبق قال: اعلم رحمك الله، وقال هنا: اعلم أرشدك الله لطاعته. والإرشاد هو الدلالة، وأعظم ما يجتهد العبد فيما يسأل فيه ربه أن يرشده ويدله على طاعته سبحانه وتعالى، لأن الطاعة، طاعة الله عز وجل، هي غاية الخلق. فالله ما خلق الخلق إلا لطاعته، أي عبادته. فالشيخ يأتي بمثل هذه الأدعية الرقيقة، أولا لعل الله عز وجل أن يجيبها، وبخاصة إذا صدرت من قلب مخلص ومشفق، وشفيق على الأمة وشفيق على الناس. ثم أيضا أنها دعاء في أعظم مطلوب، وهو الإرشاد والهداية والدلالة والتوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال: اعلم أرشدك الله لطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم، هذه هي التي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقتفائها واتباعها والاقتداء بها، في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وهي المعنية أيضا بقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والملة هي الديانة والطريقة، وأكثر ما تستعمل ملة الديانة. ولهذا حينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في أن يختم الله لعمه أبي طالب بالخاتمة الحسنة، وحينما حضرته الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن، لعله أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فحاول أن يقولها، ولكن عنده بعض صناديد قريش من رؤوس الكفر والضلال كأبي جهل، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالشاهد قوله ملة، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني كيف تعدل من ملة عبد المطلب إلى ما يدعوك إليه ابن أخيك؟ فكأنهم يظنون أن ما جاء به فهم يظنون أن ما كان عليه عبد المطلب خيرا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويرون أن ما جاء به محمد هو انحراف عن ملة الآباء والأجداد. فالشاهد قوله: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني دينه ودينه وطريقته وما كان عليه الآباء والأجداد. فملة إبراهيم الشيخ يبينها هنا، لأن القرآن دل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم كما في الآية السابقة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، وكذلك: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. وكذلك في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكذلك في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فالشيخ يوضح هنا ما المقصود بملة إبراهيم، فقال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله، أن تعبد الله هذا هو خبر أن، والحنيفية من الحنف، والحنف هو الميل، ولهذا الأحنف بن قيس سمي أحنف لأن في رجليه حنفا، يعني في ساقيه ميول مائلة. فالحنف الميل، وسميت ملة إبراهيم حنيفية لأنها مالت عن الشرك إلى التوحيد. قال: أعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن حقيقة ملة إبراهيم هو أمران: عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعبادة سيأتي لها كلام طويل، لكن لا ما نتكلم هنا لأنها في نفس الموضوع. العبادة من التعبيد، وهو التذليل، ولهذا يقال: طريق معبد، يعني مذلل ومسهل وممهد، بحيث إنه أزيلت عنه الشوائب، وأزيلت عنه المعوقات، وأزيلت عنه ما أزيل عنه ما يؤذي السائرين والسالكين، فهو معبد ممهد ومسهل وميسر، بحيث يسهل فيه المسير وتبعد عنه المعوقات والمؤذيات. فإذا فالتعبد التذلل، والعبادة الذلة لله عز وجل، ولهذا لب العبادة أن تخضع لله عز وجل، وأن تذل وأن تستسلم وأن تنقاد. إذن هذا أصلها في اللغة، فأنت تكون عبدا لله حينما تخضع له وتنقاد وتستسلم وتذل وتخضع توقن بمقام الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى، ولا تتقدم بين يدي الله أبدا في أي شيء تقدم عليه أو تتأخر عنه. إذن هذا هو معناها في أصلها في اللغة. أما في الاصطلاح فعندنا تعريفان سنقف عندهما بعض الوقوف، وكل تعريف له الجانب الذي يبين فيه نوعا من أو يوضح فيه جانب من جوانب مفهوم العبادة. التعريف الأول تعريف ابن عقيل الحنبلي، يقول: العبادة ما أمر به شرعا، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. والتعريف الثاني تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد عرف بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. التعريف الأول العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي يبين جانبا كبيرا ومهما من العبادة، وهي أن العبادة مردها إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا أن المسلم أو من يريد أن يعبد الله لا يعبده باجتهاده، فالله عز وجل لا يعبد بالاجتهاد، والعبادة ليس طريقها الاختراع ولا الاكتشاف ولا أن تعبد الله عز وجل على هواك، لا، العبادة مصدرها الشرع، فليس للعقول مدخل ولا للاجتهادات مسرح ولا للاستحسانات ولا للأهواء. ولهذا قال: ما أمر به شرعا، فهي لا تكون عبادة إلا إذا جاءت عن طريق الشرع، أولا لأنها حق الله عز وجل، ولأنها تعظيم لله عز وجل، وحنا لا نعظم الله عز وجل ولا ندري ما الذي يحبه الله عز وجل، ولا نعرف ما الذي يحبه وما الذي يرضاه وما الذي يكرهه إلا بما علمنا. هذا جانب. ولهذا قال: ما أمر به شرعا، طبعا مصدر الأمر هو الله سبحانه وتعالى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة. إذن العبادة ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة، العقل لا مدخل له في العبادة. ولهذا قال: من غير اقتضاء عقلي. اقتضاء عقلي تفيد أمرين: الأمر الأول كما قلنا أنه ليس للعقل، العقل ليس مصدرا للعبادة، ولا يعبد الله عز وجل بمستحسنات العقول، ليس بمجرد أن 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 أو, 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 أو بالمقاييس، وإنما مصدر العبادة الشرع. الجانب الثاني أن العبادات أيضا لا تخضع لفهوم العقلية، قد ندرك بعض الحكم لكن بعض ما نفهم. كون الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث والعصر أربع والعشاء أربع، وكون الأوقات هذه جاءت بعد طلوع الصبح، الصبح وهذه عند الزوال، وهذه وقت العصر هكذا، والمغرب بعد المغرب، وبعد غروب الشمس، والعشاء هكذا بعد الشفق الأحمر، اختيارات ما فأيضا ليست خاضعة، وإن كان العلماء لا شك يتلمسون الحكم وقد ينبه إلى بعض، لكنها ليست قاطعة، وإنما تلمس للحكم لشيء وقع، لكن ليست خاضعة العقل بحيث أنه إذا وجد هذا وجد وإذا ارتفع ارتفع، لأن القضية العقلية في العقول الدنيوية في الأمور الدنيوية والعقلية أن ما كان مرتبطا بالعقل إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع. هذا العقلي. الأمور العقلية هي التي إذا تخضع للفهم العقلي. وإن كان العز وجل ذكر أشياء لنا دلنا عليها وفهمنا إياها صح تخضع لعقولنا، بعض أمور الدنيا وأسباب الدنيا وأشياء معقولة بحيث أنها مرتبطة فعلا بفهمنا، إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع. هذه قضية عقلية والله عز وجل هو الذي دلنا عليها، ولهذا قد نستدل بالأمور العقلية على أشياء كبار كإثبات النبوة وإثبات وجود الله وإثبات بعض المعجزات الكبار نستدل لها بالعقل، لكن العبادات لا، ما تخضع للعقل. وإن كنا كما قلنا قد نتلمس بعض الحكم بعض الأسرار، لكنها ليست خاضعة للعقول بحيث إذا وجدت العلة وجد وإذا ارتفعت ارتفع، لأن العلة هو المعلول، ارتباط العلة بالمعلول، بحيث إذا وجدت العلة وجد المعلول وإذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول. هذا الارتباط العقلي، هذا غير موجود في العبادات. فالمعقولات هو ارتباط هذا بهذا، لو وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع، هذا معنى حينما يكون عقلي. وهذا لا تجري فيه العبادات. فالله عز وجل لا يعبد مستحسنات العقول، كما أن العبادات لا تخضع للتعليل العقلي بحيث أنه إذا وجد وجد وإذا ارتفع ارتفع. نعم كما قلنا قد نتلمس بعض الحكم والأسرار. فإذا العبادة ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. أيضا العبادة لا تخضع لأعراف الناس، لأن العرف يضطرد، يعني العادات مضطردة، الاضطراد بمعنى الاستمرار، والعادات ما تسمى عادات إلا لأنها مستمرة. الشيء الذي لا يستمر لا يسمى عادة، شيء الشاذ ولا النادر ولا القليل الحصول ما يسمى عادة. العادة للشيء الذي يعتاد ويعتاد الناس ويتعودون يمر في هذه العادات، عادات الناس في اللباس، عاداتهم في الأكل، عاداتهم في كثير من أحوالهم الاجتماعية، لأنها متكررة. فالعبادات أيضا ليست خاضعة للعادات، لا ليست خاضعة للعقول ولا خاضعة للعادات من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، وإنما هي خضوع لله عز وجل واستسلام وانقياد بمقتضى أمر الشرع. لو ذهبنا نفحص هذا التعريف أو نزيد في بسطه، ننظر في العبادات. العبادة يا إخواني لها صفة أو لها حقيقة ولها صفة ولها هيئة ولها عدد ولها زمان ولها مكان. هذه هي حقيقة العبادة. أي عبادة لها حقيقة ولها صفة ولها هيئة ولها مكان ولها زمان ولها عدد، وقد لا يكون عدد ولا زمان ولا مكان. الصلاة لها حقيقة وهي مجموعة الأقوال والأفعال من القراءات والأذكار ومن الركوع والسجود والجلوس والقيام. هذه صلاة جاء بها الشرع، لا ما كنا نعرفها إلا لما دلنا الشرع عليه. فحينما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، لو تقول للأعرابي أو للعربي في الجاهلية صلي ما يفهم من الصلاة إلا الدعاء. يمكن لو قلت له صلي رفع يديه ودعا، لكن لا يمكن أن يفهم من الصلاة أن فيها ركوع وسجود وفيها قراءة الفاتحة وفيها سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والتحيات، ما تفهم هذا. إذن الشرع أتى بعبادة الصلاة بهذه الكيفية وهذه الهيئة وهذه الصفة وهذا العدد، بل وزعها فجعل الفجر ركعتين وجعل الظهر أربعا وجعل العصر أربعا وجعل المغرب ثلاثا وجعل العشاء أربعا ووزع أوقاتها أشياء ما ليس لنا فيها أي مدخل ولا تصرف. لو أن الإنسان قال والله هذه صلاة طيبة وجيدة وأنا والله يا أخي منشرح نفسي أنا بصلي ست، أنا أحب الله عز وجل وأحب العبادة وأحب الخير وأحب الدرجات العلى وأستكثر من الخير، أريد أني يعني وأسابق إلى الجنة وأنافس في الخيرات، أنا بدل ما أخلي صلاتي خمسة أجعلها ستة. تعلم طبعا هذا غير مقبول ومرفوض، بل هذا بدعة، بل يمكن لو اعتقد صلاة السادسة يمكن يكفر. أو لو قال يعني والله أنا أيضا أنا يعني مشغول صاحب أعمال بخليها كلها بعد العشاء، إذا أردت أنام أصليها وخلاص، صلاة في أوقاتها في أوقاتي. أو قال الظهر أنا حسب النشاط بخليها خمس ركعات، والعصر والله تعب خليها ثلاث، والمغرب أنا نشيط خلي أربع عنق ولا اللي في أجعل هذه. ليس لنا هذا. إذن العبادة في حقيقتها وفي صفتها وفي هيئتها، حتى الهيئة لو قال أنا سأصلي جالس ولا خليها كل ركوع بس، وأتى بركوع وأتى بسجود وأتى بقيام، لازم نلتزم بالعبادة بصفتها وهيئتها. مثل هو الصيام فرض في شهر رمضان، شهر هلالي يدور مع العام في الصيف مع دورة الفلك بإذن الله، يأتي صيفا يأتي شتاء يأتي ربيعا يأتي خريفا. لو إنسان قال لا والله يا أخي خلي ما نخلي في الصيف نخلي في الشتاء أريح للناس بزيد خمسة أيام، ما هي مشكلة، بدل 30 خلي 35 ونعوض بلل هذا وأريح. مع الأسف أن هذا هو الذي فعله النصارى فعلوا ذلك، يفرض عليهم الصيام فكانوا يبدلون، وهذا التحريف اللي أدخله اليهود والنصارى على دياناتهم صاروا يعبثون، ولهذا قال الله فيهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا أو لعبا ولهوا ولهوا ولعبا. فكم ينقلون ومرض ملكه مر النصارى فزادوا 10 أيام تقرب إلى الله عز وجل وزادوا أيام في الصيام. لا، العبادة محدودة في الهيئة في الحقيقة وفي الهيئة وفي الصفة وفي العدد وفي المكان وفي الزمن. الفجر في الفجر لا تنقله لا لعشاء ولا لضحى، والظهر كذلك، كله في مكانه. رمضان شهر هلالي موجود، لا تنقل لا لشوال ولا لمحرم ولا لرجب ولا لغيره. وأيضا هو من الفجر إلى غروب الشمس، لا تقل لا من طلوع الشمس ولا تقل العشاء ولا تقل إلى الظهر، محدود. والمفطرات أنواعها محدودة، ما ومثله الزكاة مقدار معين، نصاب معين في أموال معينة، وهكذا. إذن العبادات التي هي ذات عدد معين يلتزم بالعدد ولا نزيد، والعبادات ذات المكان المعين نلتزم بالمكان، الحج في الحج ولا نزيد ولا ننقص، والحج بصفته كذلك أيضا على هيئته، في إحرامه في عرفة في مزدلفة في منى في الطواف في السعي. لو قال إنسان أن نشيط أريد أن أطوف 10 أشواط ليس له ذلك، أو قال أنا أريد أن أبدأ من الركن اليماني أو أبدأ عند الحجر أو عند مقام إبراهيم ليس له ذلك، أو قال أريد من الصفا والمروة شوط واحد، أنا نشيط بدل ما يكون من الصفا والمروة واحد، لا من الصفا إلى الصفا ليس له ذلك، أو قال شهر ذي الحجة شهر الصيف ننقل للشتاء ليس له ذلك. إذن العبادة في مكانها في زمانها في هيئتها في صفتها في عددها. العبادات التي ليس لها عدد ليس لي أن أحدها بعدد، وهذه مهمة جدا يا أخواني. أنا أسبح ما شاء الله، أذكر الله ما شاء الله، إذا جاء عدد التزمت بالعدد، دبر الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذه ألتزم بها ولا أزيد، ولا إله إلا الله تمام 100 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما حد له حدد عددا ألتزمه، وما فتحه ليس لي أن أحدده. ولهذا لو تقول من قال لا إله إلا الله 1000 فله كذا ليس إليك، أو من قال لا إله إلا الله 500 مرة، نعم اذكر الله اذكر الله 500 مرة لا لا معنى، لكن لا تعتقد أن هذا العدد له خصوصية. اذكر الله 1000 لكن لا تعتقد أن 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 1000 له خصوصية إلا إذا جاء إلا إذا جاء في نص. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 15 20 ما في معنى، لكن لا تلتزم، لا تعتقد بالتزام عدد معين. اللهم صل على 1000 مثلا أو تقدر، ما في معنى، صلي 1000 وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ما في معنى، لكن لا تعتقد بخصوصيته ولا بمحدودية العدد إلا إذا في نص. وهنا العبادة يا إخواني، حينما نقول العبادة توقيفية والعبادة ليست لمدخل عقلي، بمعنى نعبد الله بما شرع. ولهذا ابن عقيل يقول ما أمر به شرعا، فنحن محدودون بالأمر الشرعي. يوم الاثنين مشروع صيامه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوم الخميس. إذن المشروع يوم الاثنين الذي دل عليه النص هو الصيام. لو أن إنسانا قال أنا سأتصدق يوم الاثنين صدقة خاصة، ويعتقد بخصوصية الصدقة يوم الاثنين أو بأفضلية الصدقة يوم الاثنين على غيره، لقلنا أنت مبتدع. ومن هنا قلنا لكم أن العبادة محدودة في مكانها، في حقيقتها، في صفتها، في هيئتها، في زمانها، في مكانها، في عددها، ما نزيد. ما كان مفتوحا لا نغلقه، وما كان مغلقا لا نفتحه. فإذا الفضل في يوم الاثنين في الصيام. لا مانع أن تصدق يوم الاثنين، أتصدق يوم الاثنين، لكن لا أعتقد بخصوصية الصدقة يوم الاثنين. الصدقة يوم الاثنين كالصدقة يوم الثلاثاء، لكن لا يمكن أقول أن الصيام يوم الثلاثاء كالصيام يوم الاثنين. لا، لو أنني خصصت يوم الثلاثاء بالصيام لكنت مبتدعا. لو اعتقدت بأفضلية الصيام يوم الثلاثاء بخصوصه لكنت مبتدعا. أما لو صمته باعتبار أصوم أيام من غير اعتقاد خصوصية ما في إشكال. فإذا يوم الاثنين الفضل في صيامه، الفضل الخاص، يعني يختص بالفضل في الصيام. وكذلك يوم الخميس يختص بالصيام. يوم الجمعة هي عيد الأسبوع ولها فضل عظيم، لكن الصيام فيها مكروه أو محرم، إفرادها بصوم ممنوع وإفرادها بصوم بدعة، مع فضلها وعظم الأجر فيها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لها فضل، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، التبكير يوم الجمعة فيها ساعة إجابة، كلهم فضائل يوم الجمعة ولها فضل عظيم، لكن فضائل مبنية على النصوص. ما تقول والله يوم الجمعة فعلا فاضل والصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة فأنا أصوم، نقول لا لا تصوم. لماذا؟ لأن العبادة ليست خاضعة لمشتهياتنا ولا لعقولنا. ولهذا يا إخواني باب البدع لا يكون إلا من هذا. كل الناس الذين وقعوا في البدع وقعوا لأنهم استحسنوا بعقولهم، نيتهم حسنة، المبتدعة نواياهم حسنة ومقصدهم حسن، ويريدون الثواب ويريدون الأجر، لكن ليس هناك أجر ولا ثواب إلا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البدع تنحرف بالدين على طول، وتخرج الملل والطرق والنحل والأشكال والألوان نتيجة اجتهادات، اجتهادات عباد ومخلصين ومحبين لله ومحبين لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبين للأولياء، لكن هذا وحده لا يكفي. مع الحب والإخلاص لابد من المتابعة، لابد. ولهذا ما المبتدعة والخوارج كانوا عباد، من أشد الناس عباد، حتى من أشد الناس عباد. حتى لما قيل لعلي رضي الله عنه عن الخوارج هم كفار، قال هم من الكفر فروا. ولهذا لاحظ يوم الاثنين صيام، ما في صدقة خاصة. نعم تصدق يوم الاثنين، لكن لا تعتقد بخصوصية الصدقة يوم الاثنين. يوم الخميس، يوم الخميس صيام، يوم الجمعة عبادات أخرى لكن ما فيها صيام. إحياء ليلة الجمعة بخصوصها بدعة، لكن تحيي الليالي كلها أو تحييها لا باعتقاد خصوصيتها ما في مانع، لكن تعتقد أن لها مزيد فضل من غير السناد إلى نص، هذه بدعة. فلاحظ الفرق. لا شك أن المسلم يجتهد في أن يعبد الله في كل وقت وأن يقوم كل ليلة، ما في مانع، لكن ليس هذا الكلام. الكلام في أن تعتقد بخصوصية شيء معين من غير دليل، خصوصية ليلة الجمعة أو خصوصية كذا وكذا أو خصوصية صلاة بعينها، أو كما ذكرنا قبل أيام صلاة الفاتح. ومن قال بصلاة الفاتح؟ قد تكون الصيغة صحيحة من حيث ألفاظها، قد نفس اللفظ ما فيه يعني كون الرسول هو الفاتح لما الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق، يعني قد يكون لها معنى توجيه، يمكن توجه توجيها صحيح وهو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. لكن أن هذا اللفظ أعطيه خصوصية، من وين الدليل؟ إذا قلت أنت صلاة الفاتحة، أنا أتي بصلاة أخرى صيغة ثانية وأقول من قالها فله فضل 100,000 كذا درجة، ورحط الله 100,000 حسنة، وخلق الله له طيورا تسبح ولها 1,000 لسان و1,000 ملك. وهات من الأحاديث التي من أين نأتي بالأشياء هذه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. بل حتى قال للرجل اللي قال أجعل لك نصفها أو كلها، قال كفيت همك. وهذا صحيح، لكن ليس لي أن 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 آتي بالصيغ من عندي وآتي بصيغة وأرتب عليها ثواب من إيه؟ وهل تعلمون أن 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 الذي وضع صلاة الفاتح قال إنها أفضل من القرآن 6,000 مرة؟ القرآن تنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل به جبريل من عند الله عز وجل، ويقول صلاة الفاتحة أفضل منه. فانظر كيف البدع تصل بأصحابها. وقد يقول قالها لما أتجاني، وقد يقول ما قال نسبت إليه كذبا، ولا يهم من هل قال أو ما قال، يهم أن نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقضية العبادات هنا العبادة مردها الأمر الشرعي، فلا نجتهد لا في الزمان ولا في المكان ولا في العدد ولا في الهيئة ولا في الصفة ولا في الحقيقة. ولهذا لو أتينا مثلا تقليد المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تتعبد بالمولد. كيف تتعبد؟ بمعنى أنهم يعتقدون فضل المولد فيتصدقون به ويعطون خصوصية وثواب إلى آخر. لو نظرنا الباعث ما في شك أنه صحيح، ما بعث على هذا إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما في إشكال. لكن عندنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا كثير التاريخ. كل يوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما التي بعث فيها ومدة البعثة كلها فخر، وكلها حب، وكلها دين، وكلها يفرح بها المسلم. فقضية الفرح وقضية الحب شيء، وقضية العبادة شيء آخر. لن تجد طبعا في النصوص أبدا ما يدل على تخصيص، لاحظوا معي، تخصيص يوم المولد بعبادة معينة، لا باجتماع ولا باحتفال ولا باجتماع لذكر أو قراءة. لا مانع أن المسلمين يجتمعون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم من العام، لكن لا يعتقد خصوصيته. وإلا لا شك أن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم المطلوبات في المسلمين، ولا شك، ولا أحد ينازع في ضرورة قراءة السيرة. بل من المآسي أن أبناء المسلمين يعرفون سير الفنانين والفنانات والفاسدين والفاسدات والفاسقين والفاسقات والخالعين والخالعات، ولا يعرفون سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا سيرة الصحابة الكرام. هذه مأساة، لكن هذا لا يعني أننا نبتدع. يجب أن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم في المدارس، وتعلم في منهج التعليم، وتعلم في وسائل الإعلام، وتنشر بشتى الطرق، بالأشرطة، بالكتب، بالقصص، ولا بد أن تغرس بدل الرسوم الكاريكاتورية والأفلام الكرتون إلى آخره. هذا كله كلام لا شك أنه مؤذي ومزعج، لكن هذا شيء وقضية العبادة شيء آخر. وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه دين، ولا يتصور أن مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي لا يحبه كافر، ما في إشكال. لكن عنوان المحبة هو الاتباع. فليس الكلام في قراءة السيرة، وليس الكلام أيضا في أن قد نجتمع يوم من الأيام أو في بعض الأيام نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البدع في إيش؟ في تخصيص اليوم واعتقاد خصوصية ذلك اليوم. من أين الدليل؟ ناهيك بما يصحبه من بدع. كيف البدع؟ من البدع أنهم حينما يجتمعون قليل قليل ثم يقفون يقول حضر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان حضر يا أخي، أو يفرشوا شيئا بينهم، قد يكون قماشة وغيره، يقول هذا سيأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف تتطور الأحوال. تعرفون متى بدأ الاحتفال بالمولد؟ بدأ الاحتفال بالمولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب500 عام، القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذا كله ما عرف المولد، عرف القرن السادس حينما رأى بعض المسلمين من منطلق الحب والغيرة، رأى النصارى يحتفلون بعيد عيسى عليه السلام، فقالوا نحن أحق. وهذا كان ملك حاكم إربل في 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 جهة الموصل، كوكبوري، هو الذي أول من وأعجب الناس به، فصار يضرب السرادقات والخيام ويجتمع الناس ويوزع الموائد والصدقات، وأعجب الناس هذا. ويقول هذا طبعا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وحيل ذكرى عليه الصلاة والسلام. فالقصد حسن، لكن القصد وحده لا يكفي. ثم جاءتك الموالد الأخرى، مولد سيدي فلان، مولد سيدي فلان، وهكذا الموالد إلى ما لا نهاية، ومع ما يصحبهم اعتقادات باطلة، ادعاء علم الغيب، وادعاء كشف الكروبات، وادعاء قضاء الحوائج، أشياء كلها انحرفت بالأمة انحراف عجيب. وأتوا بألوان الأذكار وألوان التسبيحات ورتبوا عليها ثواب، وكل واحد يؤلف له كتاب، بينما لا تستدعي على 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 ذرة من دليل صحيح أبدا، إنما بعثها فقط الحب. هذا لا يكفي، فالبدع لا تبدل من هذا. فأصحاب البدع نواياهم حسنة ومقاصدهم حسنة، لكن هذا وحده لا يكفي. العبادة توقيفية، قلنا لكم في حقيقتها، في صفتها، في هيئتها، في عددها، في مكانها، في زمانها. فما كان مرتبطا بزمن لا يجوز أن نغيره، وما كان مفتوحا لا يجوز أن نقيده. العبادة المفتوحة من ليس لي أن أقيدها وأقول في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية، ليس من حق. فمثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها سنة ولا شك أنها مطلوبة من مطلوبات الدين، لكن ليس من حقي أن أقول في اليوم الفلاني. ومثله الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج حق، والإسراء والمعراج معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنكرها كافر، وكلها مذكورة في كتاب السنة ومنقولة بالتواتر، ومن أنكرها فهو كافر، لأنها مذكورة في كتاب الله عز وجل. الإسراء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده إلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج في مدلول عليه بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة وهو بالأفق ثم دنا فتدلى فكان فأوحى إلى عبده ما أوحى. طبعا ثم دنا فتدلى هذا جبريل. فالإسراء حقيقة والمعراج حقيقة، أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، لكن من أين لنا أن نخصص يوم الإسراء أو ليلة الإسراء بعبادة صلاة أو اجتماع أو عمرة أو صيام؟ من وين؟ طبعا لن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولن تجد أن الصحابة فعلوا أبدا، ولا الذين بعده، ولا الثالث القرن الأول، ولا الثاني، ولا الثالث، ولا الرابع، تجد في القرون متأخرة متأخرة جدا ما في. هذا واحد. والجانب الثاني أن نفس يوم الإسراء مختلف متى كان، مع أن كما قلنا لكم الإسراء حقيقة ووقع ومنكره كافر، لكن أي يوم مختلف فيه. فلو كان مخصوص بعبادة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم سجلوا هذا اليوم لأن فيه كذا وكذا وكذا، لكن لو ذهبت أن تفتش في التاريخ لوجدت أن العلماء مختلفين متى كان الإسراء والمعراج. بعضهم يقول في ربيع، وبعضهم يقول في رجب، وبعضهم يقول في شوال، وبعضهم ذكر أقوى كثيرة، وإن كان لا شك الأرجح أنه في رجب، لكن ثم ماذا ولو ثبت يومه؟ ليس من حقنا أن نفرده بعبادة خاصة، صيام أو عمرة أو صلاة أو إحياء ليل، ليس لنا ذلك أبدا إلا إذا جاء في دليل. ومن هنا قلنا لكم أن العبادة ما أمر بشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اقتراض عرفي، ما ليست لأخذ العقول ولا أخذ المشتهيات ولا العادات ولا المستحسنات ولا يكفي فيها أن نكون حسن النية، ولا يكفي فيها أن نكون صادق وأن نكون مخلص. الإخلاص مطلوب صحيح، لكن وحده لا يكفي، وسوف نتكلم عن الإخلاص إن شاء الله. إذن يا إخواني العبادة محدودة وتوقيفية، ليس لنا أن ننشئ عبادات عند أنفسنا ولا أن نجتهد لا في العدد ولا في الكيف ولا في المكان ولا في الزمان، وإلا أيام الإسلام وانتصارات الإسلام والمواقع العزف كثيرة. بل كما أقول لكم كل يوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مفخرة ولا شك، وعندنا أحوال كثيرة محفوظة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل يا إخواني ما حفظت سيرة فرد في العالم كله من لدن آدم إلى يوم إن تقوم الساعة مثل ما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. محفوظة في القرآن، محفوظة في السنة، محفوظة في السيرة، محفوظة في التاريخ. ما يمكن يعني أي شخصية تاريخية في أي أمة من الأمم، الأمة الصينية، الأمة الرومانية، الأمة اليونانية، الأمة التركية، الأمة الجاهلية العرب، لن تجد إنسان محفوظ سيرته كما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله حفظها لأنه محل تأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما أن الله أمرنا بالتأسي به حفظ لنا سيرته. محفوظ ما حفظ سيرة بشر بالدنيا، لا أفلاطون ولا أرسطوطاليس ولا فلان، ما أبدا لن تجد، كلهم مبني على أساطير عندهم أو بعض أقوال خفيفة. سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة من حين ما كان حمل في بطن أمه، وهو صغير وهو مع الأطفال محفوظ، حتى العرب حتى القوم كانوا يسجلون حياته وهو صغير ومحفوظة حفظ، ما حفظ تاريخ بشر مثل ما حفظ تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو صغير، حينما كان مع الأتراب، حينما كان حليمة السعدية، وحينما كان مع وعرفوه قبل البعثة بالأمين، معروف حتى أنفاسه محفوظ عليه الصلاة والسلام. ونقل لنا في السيرة شيء كثير في دقائق أحواله، زوجاته رضوان الله عليهم نقلوا بيته كيف يكون، في منامه، في فراشه، في وضوئه، في غسله، في سفره، في حله، في ترحاله، حتى اضطراب لحيته في الصلاة منقول بنقل صحيح. ولا شك أن هذا يرتب علينا مسؤولية، وهي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، بل حتى يعني حفظ عجيب. لا لا لا. الكلام يطول الحقيقة لو تحدثنا عن هذه القضايا، وإن كان الحديث عنها يعني ذو شجون. يعني لا لا لا. اقرأ القرآن، اقرأ سورة التحريم، اقرأ سورة عبسة، اقرأ سورة آل عمران في المغازي، وسورة الأنفال في المغازي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. شيء يعني أحيانا وأنت تقرأ القرآن كأنك تعيش في الأجواء الحرب، أجواء الأحد، في أجواء بدر، في أجواء غزوة تبوك، فيها شيء تقرأ كأنك تعيش كأنك بينهم. كل ذلك مسجل، وكل ذلك يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع المنافقين، مع الكفار، ما سجل مثل ما سجل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به عرفه، فلما نبأت به عرف بعضه وعرف، فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا، وأظهره الله عليه، عرف بعضه وعرض بعض. تقرأها كأنك في بيت النبوة. ناهيك بالسيرة السنة في البخاري ومسلم وكتب الستة الصحاح وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة بن هشام بن إسحاق، وكتب التاريخ دقائق محفوظة. لماذا؟ لأنها من الذكر، ولأنه مأمور بالتأسي، فلما أمر بالتأسي حفظ الله عز وجل علينا وحفظ لنا سيرته. ثم من بعده أيضا حفظت سيرة أصحابه، ما حفظ سيرة أمة ولا جيل كما حفظ جيل الصحابة. ومع هذا كل هذا لا يعني أننا نخصه بعبادات في اليوم، كما قلنا لكم كل أيام الرسول محفوظة عليه الصلاة والسلام. فلماذا نخص المولد؟ فليمكن لو ذهبنا أيامه نعددها يمكن أوجدها كل يوم محفوظ، بدر، أحد، الخندق، تبوك، الشام، إلى حنين، إلى بكل دقائقها وتفاصيلها، بنقل صحيح في القرآن وفي السنة. وكلها أيام شريفة، وكلها أيام عزيزة، وكلها أيام مفاخر للمسلمين، وكلها أيام دروس وعبر. وليس خاص يوم المولد، وإن كان يوم المولد لا شك أنه يوم نعمة أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بمولده عليه الصلاة والسلام، لكن أيضا أنا أنعم عليه ببعثته. بل لو قال ان يوم البعثة اهم من يوم المولد لكان صادقا. لماذا؟ لان الله امتن علينا ببعثته ولم يمتن علينا بمولده. الله عز وجل قال ايش؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ما قال وما اولدناك. فالمنة في بعثته ولا شك، والمنة في رسالته، وان كان طريقه هو المولد، لكن ولد صور الله انه بشر فيولد كما يولد البشر، لكن البعثة والمنة والمنة والفخر والعز ببعثته ورسالته عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن أيام الإسلام كثيرة، حتى فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في سواء في أيام أبي بكر وأيام عمر وأيام عثمان وأيام علي وأيام انتصارات المسلمين في ذات الصواري، في نهاوند، في اليرموك، في فتح بيت المقدس، من أعظم فخر الإسلام. فتح القسطنطينية والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها من أيام العز الإسلام، القيروان، الأندلس، من أشرف أيام الإسلام أواخر. فلولا نحتفل بها يمكن ما ولا ساعة من هذا إلا محفوظة، كان كل ساعة احتفالات وكلها فخر ومحل فخر. ويجب أن نعلم أولادنا وأبنائنا وأن نعتز بأنفسنا وبديننا وبتراثنا وبتاريخنا، وهو مكتوب. لا يوجد لأمة قد كتب تاريخه مثل ما كتب تاريخ أمتنا أبدا، ما في، محفوظ حتى بالسند وينقد نقد المحدثين. ما لن تجد أمة كتبت تاريخها مثل ما كتبت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. لو قرأت التاريخ الروماني، التاريخ اليوناني، التاريخ الصيني، كله أساطير غير موثق. تاريخنا موثق، وأمة الأمة علم، مع أن أمة أمية لكن علم القرآن والسنة، حثت على العلم، فجاء المسلمون كلهم تعلموا وحفظ حفظ عجيب. اقرأ التاريخ، ما لا تتصور تراث عندنا، لا يكاد، في الأدب، في التاريخ، في اللغة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في التاريخ، في النحو، في المواريث، تراث لا ينقطع وموثق ومحفوظ، ليس أساطير وأشياء كيفما اتفق. فهذا كله لا يعني أننا نخص بعبادات. فالعبادة شيء، وحفظ التاريخ ومجرد تسجيل اليوم شيء آخر. الكلام في هذا يطول، ولعل نكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. وأسئلتكم لعل أن تكون غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى